السادسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. في العناوين: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر والسماح ل 150 شخصا بالخروج من غزة ول 50 شخصا بالدخول إليه. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مستودعات أسلحة لحزب الله جنوب لبنان. قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة ضمن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية. مفاوضات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة بعد موجة تهديدات أمريكية غير مسبوقة. أهلا بكم. بعد إغلاقه لأكثر من عام بسبب الحرب في غزة، أعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين رسميا اليوم، فيما يقتصر عدد العابرين على 50 شخصا لكل اتجاه في أول أيام تشغيل المعبر وفق الإعلام المصري. وقال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إنه اعتبارا من هذه اللحظة وبعد وصول فرق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية نيابة عن الاتحاد، تم فتح معبر رفح الآن لحركة السكان سواء للدخول أو الخروج. كذلك نقلت قناة القاهرة الإخبارية بأن عدد المغادرين من مصر إلى غزة خلال أول أيام تشغيل معبر رفح سيكون 50 شخصا، والعدد نفسه للعابرين من القطاع إلى مصر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه أن يغادر 150 شخصا قطاع غزة، بينهم 50 مريضا. وبحسب نفس المصدر فإن المعبر سيعمل بواقع 6 ساعات يوميا ما بين الساعة 9 صباحا والثالثة عصرا. وأفاد مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حوالي 200 مريض ينتظرون السماح لهم بمغادرة القطاع بمجرد فتح المعبر. مسؤولة الخارجية الأوروبية كايا كلاس وصفت إعادة فتح معبر رفح بالخطوة الملموسة والإيجابية في إطار تنفيذ خطة السلام في غزة، وقالت إن البعثة الأوروبية المدنية عند المعبر هي لمراقبة عمليات العبور. على صعيد آخر، أفاد مسؤول إسرائيلي اليوم أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يصل إلى تل أبيب غدا ويلتقي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يوم على إعادة فتح معبر رفح، حيث دفع ويتكوف باتجاه إعادة فتح المعبر على الحدود مع مصر. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إنذاره سكان مبنيين في قريتين بالإخلاء الفوري في إطار مساعيه لمنع الحزب من محاولات إعادة إعمار قدراته. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إحدى البنى التحتية المستهدفة وضعت في قلب منطقة مدنية، وقال إن نشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل. تطبيقا للاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ذات المكون الكردي والحكومة السورية، دخلت قوات الأمن السورية اليوم إلى مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق سوريا. تطبيقا لاتفاق مع القوات الكردية يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة. وشهدت المدرعات والسيارات رباعية الدفع تدخل إلى المدينة بعد عبورها نقطة لقوات الأمن الكردية التي ظهر عناصرها وبينهم نساء يقفون على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم، وتجمهر عدد من الأهالي في الشوارع رافعين الأعلام السورية. فرنسيا، قال وزير الخارجية جون نويل بارو للإعلام اليوم يجب الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، وأضاف بأن الرئيس إيمانويل ماكرون على تواصل مع كل الأطراف في سوريا. أعلن القضاء العراقي اليوم أنه تسلم أكثر من 1380 معتقلا من تنظيم داعش، عبارة عن دفعة 9 قدموا من سوريا إلى العراق بمبادرة أمريكية ضمن ما مجموعه 7000 معتقل من التنظيم، وأنها باشرت التحقيقات معهم. على ما يبدو هدأت العاصفة التي أثارتها مواقف واشنطن حيال طهران مع الحديث عن المفاوضات والدبلوماسية بين الطرفين. الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أمر اليوم ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول النووي، كما أن هناك اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إيراني أن طهران تدرس استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. واليوم أبلغت الأردن إيران أنها لن تكون منطلقا لضرب إيران، والموقف الأردني مشابه لموقف كل من السعودية والإمارات. وكانت طبول الحرب وحاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج دفعت بأسعار برميل النفط العالمي إلى الأعلى بأكثر من 5%، وعاد البرميل ليخسر نفس القيمة اليوم مع التفاؤل بالتفاوض. على صعيد آخر، وفي المواجهات الأوروبية الإيرانية، استدعت طهران سفراء أوروبا لديها اعتراضا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني بمنظمة إرهابية لقمعه المحتجين. أما بريطانيا ففرضت اليوم عقوبات على 10 أفراد إيرانيين من بينهم وزير الداخلية على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية. أما الآن فماذا في أخبار الرياضة مع عبد السلام ضيف الله؟ مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. أعلن نادي برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين غياب مهاجمه البرازيلي رافينيا عن الملاعب لمدة أسبوع بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بين شوطي لقاء فريقه أمام إلتشي، والذي انتهى بفوز برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي. ومن برشلونة إلى مدريد، حيث أعلن نادي ريال مدريد غياب نجمه الإنجليزي جود بيلينغام عن الملاعب لمدة تقارب الشهر بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه على رايو فايكانو بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الدوري الإسباني أمس الأحد. وفي الجزائر، أعلن نادي اتحاد العاصمة رسميا عن إبرام 4 صفقات جديدة، أبرزها تعيين المدرب الجزائري ميلود حمدي على رأس العارضة الفنية قادما من النادي الإسماعيلي المصري، كما ضم الفريق كلا من أشرف عبادة قادما من جمعية أولمبي شلف، وعماد الدين عزي قادما من دينامو ماخاشاكالا الروسي، وآدم رجم قادما من نادي مودرن سبورت المصري. وننهي مستمعينا الكرام بأبرز مواعيد مباريات اليوم. في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي ساندرلاند مع بيرنلي في تمام الساعة 9 مساء. وفي الدوري الإسباني، يستضيف ريال مايوركا فريق إشبيليا في مواجهة تنطلق عند الساعة 9 مساء. أما في الدوري الإيطالي، فيحل روما ضيفا على أودينيزي عند الساعة 8:45 مساء. ونختتم جولة المواعيد من دوري روشن السعودي للمحترفين. الرياض يواجه النصر، قمة بين الهلال والأهلي في 6:30 مساء. إلى اللقاء.
نواصل معكم مستمعينا الكرام تقديم برامج إذاعة الشرق راديو أوريون، ونتوقف الآن عند عودة سماح إسرائيل لفتح معبر رفح بين غزة ومصر أمام الأفراد فقط بعد إغلاقه لأكثر من عام. واستضاف روجي خوري الصحافي أحمد أبو دراع المتواجد عند المعبر، ويحدثنا عن مشاهدته هذا الحدث الذي انتظره أهل غزة منذ أكثر من عام.
المشهد من أمام معبر رفح من الجانب المصري، منذ ساعات الصباح كان هناك عشرات السيارات الإسعاف وصلت إلى المعبر، جزء منها دخل إلى داخل المعبر المصري في انتظار الدفعة الأولى من المصابين القادمة من قطاع غزة، وكذلك جزء من سيارات الإسعاف في انتظار أمام المعبر بوضع احتياطي في انتظار وصول الدفعة الأولى من المصابين بعد فتح المعبر بشكل رسمي اليوم. هذا بخلاف أنه هناك 5 حافلات وصلت في ساعات الصباح إلى معبر رفح، تقل ما يقارب من 50 حالة من الجانب المصري، مصابين أتموا شفائهم في المستشفيات المصرية وعائدين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في الجانب المصري. هؤلاء وصلوا بالفعل إلى معبر رفح وأتموا جميع إجراءاتهم، ودخلوا بالفعل إلى المعبر الفلسطيني للوفد الأوروبي والموظفية الهيئة المعابر الفلسطينيين. سوف يتوجه كل منهم إلى منزله في قطاع غزة إذا كان هناك منزل لهم. هذا من الجانب المصري. هناك طبعا في فريق طبي داخل معبر رفح في انتظار وصول المصابين لفحص الحالات فور وصولهم وتحويلها إلى المستشفيات المختصة، سواء في داخل محافظة شمال سيناء أو خارج محافظة شمال سيناء. الجميع في انتظار دفعة المصابين الأولى التي سوف تصل إلى معبر رفح لفحصها وتحويلها إلى المستشفيات المصرية. هذا هو وضع معبر رفح من الجانبين.
الحالات الإنسانية لها الأولوية، خاصة مرضى السرطان لإكمال علاجهم خارج مستشفيات القطاع، إذن لهم الأولوية، ولكن إسرائيل وبحسب الاتفاقية هي التي تقرر من وكم العدد الذي يعبر وبالاتجاهين، فهل هذا كاف لكي تتحلحل الأمور؟
هي تختار من سيعبر إلى الأراضي المصرية للعلاج وكذلك من يعود إلى قطاع غزة، ولكن بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فإن هناك أكثر من 4000 مرضي أورام وكذلك 4500 أطفال مصابين، هذا بخلاف الحالات الحرجة، ما يقارب من 450 حالات حرجة تستدعي التدخل السريع.
اقتصاد.
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض الاثنين وتستمر الثلاثاء أعمال مؤتمر دولي للتمويل والابتكارات المالية والنمو المستدام في الأسواق الناشئة. هذا المؤتمر تم تنظيمه بالتعاون بين جامعة الملك سعود ومعهد باريس لإدارة الأعمال ومشاركة خبراء عرب وأجانب وأيضا مصارف مركزية من بينها البنك المركزي الأوروبي. من بين المشاركين والمنظمين دكتور حسن عبيد أستاذ في معهد باريس لإدارة الأعمال الذي يطلعنا من الرياض على أبرز محاور المؤتمر وأبرز المداخلات.
يأتي هذا الحدث العلمي المهم في سياق مميز للغاية، وهو التعاون العلمي والأكاديمي الرفيع بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا، ويتجسد بالحقيقة هذا التعاون يعني من خلال مشاركة شركاء دوليين مهمين جدا، أهمهم جامعة باري لا سوربون وبعض الجامعات الأخرى تلفير يونيفرسيتي وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة بعض المصارف المركزية أو مشاركين من المصارف المركزية في العالم. ويميز هذا المؤتمر بالحقيقة كونه منصة جامعة تضم نخبة من الأكاديميين الباحثين وأيضا من الممارسين والخبراء في هذا القطاع من مختلف دول العالم، من فرنسا، من إيطاليا، من أمريكا، من بريطانيا، من الصين، وتكون هذه منصة بالحقيقة لتبادل الخبرات في مجالات متنوعة تشمل السستينابيليتي، التمويل المستدام، التحول الرقمي، الحوكمة والابتكار المالي وغيرها. وسيكون لنا نحن بحث نتقدم به وهو يتعلق بأثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على أداء واستقرار النظام المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهمية هذا الموضوع لأنه سنتكلم عن المخاطر البيئية، لأنها أصبحت ليست مخاطر بيئية فقط بل أصبحت مخاطر مالية حقيقية تؤثر على متانة المصارف. ومن الضروري فهم هذه العلاقة لأنها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المصرفي والاقتصادي والنمو المستدام في كل دول العالم وبالتحديد في منطقتنا.
اقتصاد.
أعلنت اليابان استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق 6000 متر خلال مهمة استكشافية في البحر، وذلك في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على بكين في استيراد المعادن الاستراتيجية النادرة. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
حول العالم.
العملية التي أعلن عنها الاثنين تعتبر أول محاولة من نوعها في العالم في مجال استخراج المعادن الأرضية النادرة من مياه بهذا العمق الكبير بحسب ما أكدت الحكومة اليابانية. ويأتي هذا الإعلان في خضم ضغوط متزايدة من الصين المورد الرئيسي للمعادن النادرة في العالم، بعدما ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في تشرين 2 نوفمبر الماضي إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال شنت بكين هجوما على جزيرة تايوان. وردا على ذلك أعلنت الصين عن قيود مشددة على تصدير منتجات إلى اليابان مزدوجة الاستخدام تستعمل لأغراض عسكرية ومدنية، ما قد يؤثر على إمدادات المعادن النادرة البالغة الأهمية. المعادن النادرة التي تضم 17 عنصرا ليست نادرة فعليا، إلا أن استخراجها صعب ومكلف، وتعد أساسية لقطاعات اقتصادية بينها السيارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والدفاع وغيرها، وتستخدم في صناعة المغناطيسيات القوية والمحفزات والمكونات الإلكترونية. وتشير تقديرات إلى أن محيط جزيرة مينامي توريشيما الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من المعادن النادرة، ما يجعله ثالث أكبر مخزون في العالم بحسب صحيفة نيكاي الاقتصادية. وتضم هذه الرواسب الغنية ما يعادل 730 عاما من الاستهلاك العالمي الحالي للديسبروبسيوم المستخدم في المغناطيسيات عالية الأداء الأساسية لصناعة الهواتف والسيارات الكهربائية، و780 عاما من استهلاك الإتريوم وهو عنصر يستخدم في الليزر بحسب صحيفة نيكاي. ويحذر النشطاء البيئيون من أن عملية التعدين هذه تهدد النظم البيئية وتلحق الضرر بقاع البحر، وقد أصبحت القضية مصدرا للتوتر الجيوسياسي مع تزايد المخاوف بشأن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسريع هذه الممارسة في المياه الدولية. وتسعى السلطة الدولية لقاع البحار المسؤولة عن إدارة قاع المحيطات خارج المياه الإقليمية إلى وضع قانون عالمي لتنظيم التعدين في أعماق البحار.
حول العالم.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك أنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.